يكره جمع ريقه فيبتلعه ويحرق بل عن نخامه ويفطر بها فقط إن وصلت إلى فمه، ويكره ذوق طعام بلا حاجة ومطبع عنك قوي وإن وجد طعمهما في حلقه أفضل، ويحرم العلق المتحلل إن بلع ريقه وتكره الكل.
نعم، يذكر المؤلف رحمه الله جملة من المسائل لها علاقة بالصوم، أشياء منها مكروهة ومستحبة وواجبة ومحرمة. والمكروه في اصطلاح الأصوليين هو ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام، وحكمه من حيث الثواب والعقاب ثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فعلا. وأما المستحب وهو المسنون في الجملة، وإن كان بعضهم يفرق بين المستحب والمسنون، لكن في الجملة المستحب ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام، وحكمه من حيث الثواب والعقاب يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه. والواجب ما أمر به الشارع على وجه الإلزام، ويثاب فاعله امتثالا ويعاقب يستحق العقاب تاركه. والمحرم ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام ويثاب تاركه امتثالا ويستحق العقاب فاعله. ذكر جملة من المسائل تندرج تحت هذه الأحكام، قال بدأ بالمكروهات وبعض المحرمات أيضا، قال يكره جمع ريقه فيبتلعه، إذا تعمد جمع ريقه يجمع الريق ثم يبتلعه، أما بلعه في الأمور العادية فلا بأس به ولله الحمد، لا يتحرج الإنسان منه. يسأل بعض الناس عن بلع الريق، هذه أمور لا ينبغي السؤال عنها، ولم يرد أن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن حكمها، لكن أن يتعمد جمع ريقه ثم يبتلعه قالوا هذا لا ينبغي. يكره جمع ريقه ويحرم بلع النخامة ويفطر بها فقط إن وصلت إلى فمه. النخامة قد تخرج من الصدر أو تخرج من الدماغ، ولا ينبغي الإنسان أن يبتلعها لأنها مضرة، بل ذهب بعض أهل العلم إلى تحريم ابتلاعها حتى لغير الصائم. أما إذا كان صائما فابتلعها، فإن وصلت إلى فمه ثم ابتلعها ثانية قد خرجت من مجراها إلى الفم ثم ابتلعها، قال فيفطر بها في هذه الحالة. مسألة ثالثة ذوق الطعام، وهذا يحتاج إليه، تحتاج المرأة إلى أن تذوق الطعام، تذوق الملح وتذوق كذا تتأكد منه. فقال رحمه الله يكره ذوق الطعام إلا للحاجة، إذا كان يكون حاجة ومنها التأكد من الطعام فيذوقه فلا بأس. قال ابن عباس لا بأس أن يذوق الخل يريد شراءه. والمكروه في الجملة تزول كراهته للحاجة، هذه قاعدة، إذا كان شيء مكروها وكان محتاجا إلى فعله فتزول كراهته. ويكره ذوق الطعام لغير حاجة وبلع، نعم يا راشد، ومضغ علك قوي. علوك في زمانهم تختلف عن زماننا، علوك يأخذونها من شجر، يأخذونها من أشياء من الطبيعة. قال مضع علك قوي، إذا كان العلق قوي فيمنع من مضغه يعني علكه. ثم قال بعدها
نعم يا رب، قال ويوجد طعمهما في حلقه
أفضل. نعم، إذا وجد طعمهما، ذاق الطعام فوجد طعمه في حلقه ويجده في لسانه بلا شك، نعم لسانه يجد الطعام، لكن إذا جرى إلى الحلق الطعام أو العلك القوي يقول إنه يفطر. لماذا؟ لأن مناط الفطر في كلامهم رحمهم الله هو جوف الحلق والبطن بطريق الأولى، خلاف شيخ الإسلام الذي خصه بجوف البطن ووصوله إلى المعدة. فعلى ما ذكره رحمهم الله إذا جرى هذا العلك القوي أو الطعام الذي تذوقه وجد طعمه في حلقه، ما جد طعم إلا إذا جرى للحلق، إذا جرى إلى حلقه وجد طعمه فيه فإنه يفطر. نعم. يحرم العلك المتحلل إذا بلع ريقه. لا تنظر العلوك اللي في وقتنا يا أخوان، مجرد يعلكها تصل الحلق. الآن هذه مسائل يعني كانت موجودة في الزمن الماضي، فالعلك القوي قد يمضغه ومع ذلك ما يصل الحلق، وأما العلك المتحلل فهو سريع النفوذ فيحرم إذا بلع ريقه. وهذه مسائل يا إخوان ينظر فيها عندما يبتلى بها الإنسان فيسأل عنها، وليس معناها أنها تفعل، لا، لأنه سائل الفطر. وفي معنى العلك المتحلل يا إخوان معجون الأسنان، استخدام المعجون في أثناء الصيام، ويسأل الناس عنه ويستعملونه، والمعجون كما تعرفون سريع النفاذ فلا ينبغي استعماله، لكن لو استعمله ما القول بتفطيره، محل نظر، ما يفطر، لكن أيضا يتقيه الصائم، لأنه قد يتسرب إلى حلقه بل إلى جوفه في بعض الأحيان فيتقيه الصائم. وأما السواك فإنه يتسوك، مذهب إلى الزوال. القول الثاني وهو المشهور أنه يستاك طيلة نهاره، فقهاء يستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم: ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، استاك ما تذهب رائحة فمه. وروي في حديث فيه ضعف: إذا صمتم فاستاكوا في الغداء ولا تستاكوا بالعشي، ولو ثبت لكان حجة، لكنه لا يثبت. تروي عن بعض الصحابة أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاك وهو صائم. فلا بأس أن يستاك الإنسان، لا بأس أن يستاك أول النهار أو آخر النهار، وإن اقتصر على أوله فحسن، وإن استاك آخره فلا ينكر عليه. نعم. نعم، تكره القبلة لمن تحرك أو تتحرك شهوته، علق الحكم هنا بتحريك الشهوة. ودليل المسألة حديث عائشة المخرج في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، تقول رضي الله عنه: لكنه كان أملككم لأرابه، يعني لحاجته، لا بأس في التقبيل ولا بأس في المباشرة، لكن إذا كانت تتحرك الشهوة بحيث لا يأمن على نفسه أن يقع على امرأته فهنا يمنع من القبلة، بل لا تجوز القبلة. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص بها لشاب ومنعها شيخ. فالمسألة إذن يمكن تقسيمها إلى ثلاث أقسام: مسألة لمن لا تتحرك شهوته، لم يقبل شهوة فهذا لا بأس به. الثاني: لمن تتحرك شهوته، قال يكره. الثالث: لمن لا يأمن على نفسه، لا يأمن على نفسه أنه إذا قبل ربما يجره التقبيل إلى الجماع، فيكون التقبيل وسيلة إلى محرم، والوسائل لها أحكام المقاصد. نعم.
قال: ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم.
نعم، يجب اجتناب كذب وغيبة وشتم، وهذا في رمضان وفي غير رمضان، لكن لا شك تشتد يا إخواني ويشتد إثم الذنب في الوقت الفاضل وفي المكان الفاضل، فلا يجوز له أن يتعمد الكذب، الغيبة والشتم. قال صلى الله عليه وسلم: وإن سابه رجل فليقل إني صائم. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سبه أحد فليقول إني صائم، ولا يرد عليه. ورب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، يصوم عن الطعام والشراب وهو في الأصل حلال في غير الصيام، ويفطر على محرم في الصيام وفي غيره. لكن هل يفسد الصيام؟ قل الإمام أحمد إن فلان يقول إن الغيبة تفسد الصيام، قال صح هذا ما صح عن الصيام رحمه الله. ولأن النهي هنا لا يعود إلى الغيبة في الصيام، وإنما يعود إلى الغيبة مطلقا، فتحريمها سواء كان في الصيام أو في غير الصيام. نعم.
قال وسن لمن شتم قوله إني صائم.
نعم، سن لمن سبه أحد أو شتم أحد أن يقول إني صائم، وهذا في النفل بلا خلاف، في الفرض عفوا، في الفرض بلا خلاف، لأن الناس كلهم يعرفون أنه صائم. وإنما اختلفوا في النفل، هل يقول إني صائم فيظهر صيامه للناس؟ والصيام يعني عبادة، وينبغي للإنسان أن يعني لا يظهر هذه العبادة من باب حرصه على الإخلاص. وعلى كل حال فظاهر الحديث يدل على أنه يقولها سواء كان فرضا أو نفلا. قال يجب اجتناب كذب وغيبة وشتم، هذه مسألة كبيرة يا إخوان، والناس كلهم يصومون عن الأكل والشرب، لكن هل تصوم ألسنتهم؟ هذا أمر كبير، ويتأكد على الإنسان أن يحرص على صيام اللسان. صيام اللسان إمساكه عن الكلام الذي لا فائدة منه. قالت مريم عليه السلام: إني نذرت للرحمن صوما، يصوم عن الكلام. وكانوا رحمهم الله إذا صاموا جلسوا في المساجد وقالوا: نحفظ صيامنا ولا نغتاب الناس ولا نجرح صيامنا. فيحرص الإنسان على صيامه أو في صيامه ألا يتكلم إلا بالكلام المفيد. ولهذا يقول العلماء يا إخوان: الكلام ثلاثة، مفيد تكلم به، وضار يجب خزن اللسان وكفه عنه، وكلام لا يفيد ولا يضر قالوا فالعاقل يشح بوقته عنه. الله المستعان. العاقل يشح وقته عن الكلام الذي لا فائدة فيه ولا مضرة، ما في مضرة لكن ما في فائدة، لأن الوقت محسوب على الإنسان يا إخواني باللحظات، والوقت يمضي، وإذا مضى فيما لا فائدة فيه كان نقصا على صاحبه بلا شك. نعم.
قال: وتأخير سحور وتعجيل فطر قبل على رطب، فإن عدم فتمر، فإن عدم فما، وقول ما ورد.
نعم، قول تأخير وتأخير سحور وتعجيل فطر. السحور والسحور، السحور يطلق على الطعام نفسه، كالطهور يطلق على الماء، والوضوء يطلق على الماء. وأما السحور فهو الفعل الأكل، كالوضوء والطهور أيضا بالضم. السنة أن يؤخر السحور أي تسحر، ويعجل الفطر. قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. في رواية: وأخروا السحورة. رواية الصحيح: ما عجلوا الفطر، فإن اليهود يؤخرون كما في رواية يؤخرون حتى تطلع النجوم، وأهل البدع يتشبهون بهم في هذا الأمر. والسنة: إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فالسنة المبادرة بالفطر، ولكن تأخير السحور والناس في المبادرة يبادرون، وإن كانت وجدت الآن ظاهرة، بعض الناس ما يفطر إلا بعد ساعة أو ساعتين، والسبب أنهم ينامون نوما عجيب وغريب يا أخوان. وهذا جزاء يا أخوان من تنكب سنن الله سبحانه وتعالى وفطرته، تركوا نوم الليل فصاروا ينامون كيفما اتفق، نام الظهر إلى الساعة 9 و10 في رمضان وغير رمضان، الله المستعان. وهذا وضع غير سوي وغير طبيعي يا أخوان، ويشتكي منه الناس يا أخوان كثيرا، وضرره لا شك كبير عليهم يا أخوان في دينهم أول القول كوش. تمر صلوات عدة صلوات وهو لا يصليها، وإذا قام صلىها سردا صلاة الله أعلم بها. قد أفتى بعض أهل العلم بأن تأخير الصلاة عن وقتها لغير عذر لا ينفعه أن يقضيها، لا يقضيها، وهذا غير معذور. لا يقول أنا نائم، نعم لو نام مرة أو ليس عنده أحد يوقظه قد يعذر، لكن أن يتخذ هذا دينا له. ولهذا يجي على أسنة الشباب فلان مواصل، يعني واصل ليل ونهار، طيب متى ينام؟ بس كيف ما اتفق ينام في أي وقت يريد، والله المستعان. ولهذا وجدت ظاهرة أخرى وهي تعجيل السحور. كثير من الناس يتسحر ساعة ثنتين واحدة ويخليها 10 سحور، فإذا فعل هذا وكان لابد لا يريد أن يتعشى لأجل الصلاة ويتأخر في العشاء، فلا أقل من أن يتناول شيئا يا إخوان عند الفجر، يأكل تمرات، وفي الحديث نعم السحور المؤمن التمر، يأكل تمرات ويشرب ماء مع أذان الفجر بنية أن هذا هو سحوره، وذاك كان عشاء، والله المستعان. ويقول ما ورد، والذي ورد عنه وثبت عنه صلى الله عليه وسلم قوله: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وقد روي أثر مرسل حديث معاذ الزهرة دعاء المشهور: اللهم لك صمت وعليك أفطرت، هذا أثر مرسل، وإنما الوارد عنه صلى الله عليه وسلم الذي صحيح أهل العلم هو ما ذكر: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وينبغي أن يدعو يا إخوان في أثناء صيامه، ولا سيما عند فطره، لا سيما عند الفطر. وفي الحديث: 3 لا ترد دعوتهم، وذكر منهم الصائم حتى يفطر. حديث: إن للصائم عند فطره دعوة لا يرد، روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك. ولما ذكر ربنا يا إخوان رمضان، شهر رمضان، قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. نعم. على رطب فإن لم يجد فتمر، فإن لم يجد حسحس وماء. حديث أنس: كان يفطر على رطب صلى الله عليه وسلم، وهذا في موسم الرطب، والآن السنة كلها موسم رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد حسى حسوات مما. سيد الأولين والآخرين يصوم يوما كاملا وعند الفطر لا يجد إلا ماء، ما يجد حتى تمرا، اللهم صل عليه وسلم. وحنا اليوم يا أخوان كما ترون، نسأل الله أن يرزقنا شكر نعمته، ولا يجعل هذا سراجا. الإنسان إذا كثرت النعم يشكر ربه بلا شك، وإن شكرنا فأبشر بالزيادة، ولكن ما يخشى يا أخوان هو من كثرة النعم في هذا الوضع والشكل الذي لا يرى له مثيل، يخشى من كثرة النعم وقلة الشكر، وهذا هو الاستدراج. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، يعني ندنيهم إلى العذاب درجة درجة، فيأخذون على غرة وعلى غفلة. قال سفيان في الاستدراج: أبتليهم بالنعم وأسلبهم الشكر، أبتليهم بالنعم وأسلبهم الشكر، يبتلون بكثرة النعم ويبتلون ولا قوة إلا بالله أن يسلبوا شكر الله على هذه النعم. نعم.
قال: وقول ما ورد.
نعم أكمل.
ويستحب القضاء متتابعا ولا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذر حق مسكين لكل يوم، وإن مات ولو بعد رمضان آخر، وإن مات وعليه صوم أو حج أو اعتكاف أو صلاة بدر استحب لوليه قضاء.
نعم، يقول ويستحب القضاء متتابعا، يستحب أن يقضي رمضان وأن يبادر إلى القضاء، لقوله تعالى فعدة من أيام أخرى، والأمر للفورية. لكن المبادرة هنا ليست واجبة، دليل حديث عائشة كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقضاء واجب موسع إلى آخر شعبان، لكن السنة أن يبادر، لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له، يا أخوان لا يدري، قد يعرض له عارض يمنعه من الصيام أو يحول بينه وبين الصيام، ولا يجوز تأخيره إلى ما بعد رمضان آخر، ما يجوز أن يؤخره إلى بعد الشهر الذي بعده. عائشة تقول لا أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، فلو أخره إلى رمضان آخر فإنه يجب عليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم. ورد ذلك عن أبي هريرة وعن ابن عباس رضي الله عنهما، وذلك كفارة لما حصل له من التأخير. وإن مات ولو بعد رمضان آخر أيضا، إذا مات ولم يقضي فهل يقضى عنه؟ هذه مسألة أخرى تأتي. قال وإن مات وعليه صوم أو صلاة، صوم أو صلاة أو حج نذر استحب لوليه قضاؤه. إذا كان نذر صوما فمات ولم يصم، أو نذر صلاة فمات ولم يصلها، أو نذر حجا فمات ولم يحج، فإنه يستحب لوليه أن يقضيه عنه. وإنما قالوا يستحب لوليه أن يقضيه لأنه لا تزر وازرة وزر أخرى، فإن قضى عنه فحسن، وذلك على كل حال يعني ينبغي الإنسان إذا مات قريب له عليه صوم أن يصوم عنه. وفي الحديث المخرج في الصحيح من مات وعليه صوم صام عنه وليه، وهذا خبر بمعنى الأمر لكنه لا يدل على الوجوب، والذي صرفه عن الوجوب قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر، لكن إن كان له مال وجب الإطعام عنه، وجب الإطعام عنه. هذا بالنذر لا إشكال فيه. وفي حديث ابن عباس المخرج في الصحيح عن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن أمي ماتت عليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال نعم، رأيت لو كان على أمك دين قضيته عنه؟ قالت نعم. قال قم الله فالله حق بالقضاء. فحمل الفقهاء رحمهم الله الحديث السابق من مات وعليه صوم على صوم النذر بخاصة، وقالوا هو الذي يقضى. وأما ما كان واجبا في أصل الشرع كصوم رمضان قالوا فلا يقضى عنه. والمسألة محل خلاف مشهور، والذي عليه كلام أهل العلم المحققين وعليه الفتوى أن المريض إذا مرض في رمضان ومات ولم يتمكن من الصيام، لم يتمكن من الصيام، فإنه لا يقضى عنه ولا يطعم عنه أيضا. فإن مرض ثم شفي ثم مات ولم يقضي فإنه يقضى عنه، فإنه يقضى عنه. وأما إذا مرض واستمر به المرض وقرر الأطباء أنه لا يستطيع أن يصوم كما مر كلام السابق، فإنه يطعم، هو يتولى الإطعام أو يطعم عنه في حياته. وهذه مسألة يكثر السؤال عنها، يموت الإنسان عليه صوم فإن تمكن من القضاء ولم يقضي فإنه يصام عنه، ولو كان عليه رمضان 30 يوم واجتمع 5 أو 10 وكل واحد صام 3 أيام فلا بأس فيه. وإن قالوا والله ما نصوم لا نستطيع أن نصوم فإنه يطعم عنه، فإن كان له مال وجب الإطعام عنه. أما إذا كان مريض واستمر به المرض لأن يتمكن من أن يقضيه فقول المشهور في هذه المسألة أنه لا يقضى عنه ولا يطعم عنه. وأما النذر فحديث ابن عباس صريح في هذه المسألة، والنذر أن ينزم نفسه بالصيام. والنذر يا أخوان نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الإنسان عندما يطلب أمرا من الأمور أحيانا ينذر ظانا أن نذره هذا سيحقق له مطلبه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير، لا يقدم ولا يؤخر، وإنما يستخرج به من البخيل. البخيل هو الذي لا يخرج إلا بأن يلزم نفسه وبأن ينذر. فإذا كان عليه صوم نذر فإنه يقضى عنه أو يطعم إذا لم يقضى عنه. نعم.